الحمد لله مولانا العظيم الرحمن، وصلى الله وسلم على عبده المنزل عليه الفرقان. اللهم أدم الصلوات على خير البريات في جميع الأوقات، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم مضى واتبع الآثار إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن الحق تبارك وتعالى فيما يوالي به عباده ينوع البيان ليوصل الإنسان إلى فهم حقيقة يرقى بها مراتب السعادة ويصلح له بها شانه في الغيب والشهادة. وإنما دبت الله في أرضه القرآن، ولقد قال سيدنا جعفر الصادق بن محمد الباقر: إن الله تجلى لخلقه في كلامه ولكنهم لا يعلمون. وفيما دبت الحق تبارك وتعالى نستجلي بيانات واضحات من رب البريات تهدينا إلى سواء السبيل، وتسمو بنا عن الوقوع في شبكات الإثم والتضليل والانحطاط إلى التأثرات بالقليل الذي يحرم الجليل، والفاني الذي يحرم الباقي، والزور الذي يحرم النور، والكذب الذي يحرم الصدق، والخيال الذي يحرم اليقين. نقرأ في كلام الله تبارك وتعالى شؤونا حدثت لصاحب الرسالة مع الذين آمنوا به في مواجهتهم لمن كذب وكفر وقاتل وعاند. يقول تبارك وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة. وقد تقدم أنه لما عرض عليهم صلى الله عليه وسلم أن يبقوا في المدينة في غزوة أحد، قالوا: لا يرون أنا جبنا عنهم، فاخرج بنا إليهم يا رسول الله. فلما أكثروا ذلك ومال أكثرهم إليه، دخل إلى بيته فلبس لامة الحرب والدرع بدرعه صلى الله عليه وسلم، فتلاوموا فيما بينهم وقالوا: عرض صلى الله عليه وآله وسلم أمرا فعرضتم غيره فاستكرهتموه عليه، وما كان لكم ذلك. يا حمزة عم قم فقل له إن القوم يقولون: إن شئت جلسنا في المدينة ولم نخرج كما عرضت عليهم. فدخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج قد لبس الدرع، قال: إن القوم يقولون كذا وكذا. قال: ما كان ينبغي لنبي قد لبس لامة الحرب أن ينزعها حتى يحكم الله بينه وبين قومه حتى يلاقي العدو، وإنها تصيبهم مصيبة. يقول: هذا الذي يطابق أولما أصابتكم مصيبة. فخرج إليهم حمزة، يقول النبي يقول كذا، هو خارج إليكم الآن وقد لبس اللامة. قال: يا رسول الله، مصيبة خاصة أم عامة؟ قال: سترونها. فخرجوا. وقد تقدمت أيضا قبل ذلك الرؤيا، وقد رأى ثلما في سيفه الشريف، ورأى بقرا تذبح، فأول أن جماعة من أصحابه يقتلون، أن الثلمة في سيفه رجل من أهل بيته يقتل. فكان ذاك سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب. أولما أصابتكم مصيبة فقتل 70 منكم شهداء قد أصبتم مثليها أسرتم 70 وقتلتم 70 في بدر في العام الماضي، قلتم أن هذا؟ يقول الله لا ينبغي أن تغيب عن الأذهان استشعار تطوير الأطوار وتقليب الأحوال بالحكمة الإلهية، ولا يستروح إنسان إذا تيسرت له أمور وتهيأت ليعد ذلك أنه ينبغي أن يدوم له وأن يستمر له. إنك في عمر التقليب والتحويل بالحكم الإلهية البديعة العجيبة في عالم الاختبار وعالم المداولة، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. وعندما ينزل بك حال لا تنسى ما مر بك ولا تنسى ما يمكن أن يحصل فيما يستقبلك، ولا تجعل الحكم خاصا بالحال الذي أنت فيه أو تعاني منه. قال قد أصبتم مثليها، أنتم قد جرى منكم وكنتم قلة، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، قليلين لا عدة لكم ولا عدد كثير معكم، نصرناكم وقتلتم 70 وأسرتم 70، وبعد أسر 70 أخبرتم أنكم مخيرون بين أن تقدموهم فتضربوا أعناقهم أو أن تفتدوهم فتأخذوا الفدية ويقتل منكم عددهم. فقلتم عشيرتنا وإخواننا ونأخذ الفدية نتقوى بها على مواجهة العدو ويستشهد منا 70، لا نكره شيئا من ذلك، لا نكره من شيء من ذلك. فقتل 70 يوم أحد. قد أصبتم مثليها، قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، اختياركم السابق وعصيانكم اللاحق في ترك الأمر، من عند أنفسكم. من هنا جاءت، من أين؟ كيف برز هذا القدر بهذه الصورة؟ خرجنا نقاتل في سبيل الله مع رسول الله ننصر الله، فيقابلنا كفار مشركون معتدون ظالمون ويبنالون منا ويقتلون فينا وينظرون علينا، أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، كيف تستبعدون وقوع مثل ذلك؟ قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير، لا يعجزه إهلاكهم ولا أن ينصركم عليهم في كل وقعة، ولكن له الحكمة في كل تقدير. إن الله على كل شيء قدير، وما أصابكم يوم التقى الجمعان جمع المؤمنين تحت راية محمد سيد المؤمنين وخاتم النبيين وجمع الكافرين المشركين، فبإذن الله قد حصل ذلك، يقول الله، على تدبير منا وإرادة منا وإذن منا، فبإذن الله. ربنا ويجري مثل هذا كثيرا في الحياة، ومواقف حتى تشكل على كثير من الناس، يقول كيف هذا كيف هذا كيف هذا كيف هذا إيش كيف هذا؟ قال وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. كيف يظهر بينكم علما؟ وفي لطيف هذه الآيات أن الله نسب علم المؤمنين إليه، فنسب علمهم إليه علمهم الحادث الذي تبديه لهم الحوادث شيئا فشيء أما علمه فقد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا من قبل الخلق وأثناء الخلق وبعد الخلق، وهو الذي أحاط علمه بكل شيء. لكن لتعلموا أنتم فسمى علمه علمكم وما يبرز لكم من حكمة أسراره في توفيق المؤمنين وخذل المنافقين نسبه إليه، قال وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، أي تعلموا أنتم وجهه، وقد علم وقد علم المؤمنين أكثر من علمهم بأنفسهم، وعلم المنافقين أكثر من علمهم بأنفسهم. وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، أي يظهر علمه لكم فتعلموا أنتم ذلك، وتميزوا تمييزات وتستفيدوا استفادات. وفي هذه الفرصة في خلال هذه الحياة تتلقون معارف ومعاني ودقائق وأذواق ما كان لها أن تبرز لكم بعد ذلك، بل لبروزها في هذا العمر لكم منازل عجيبة في درجات رفيعة ومجالات رهيبة تجنون خيرها بعد هذا اليوم. قال أنا أعلمكم بهذا وأربيكم وأرفعكم وأذيقكم حلاوات بيني وبينكم لتذوقوا سر منتي عليكم بالهزيمة كما تذوقوا سر منتي عليكم بالنصر، ولتذوقوا سر حقي في المنع كما تذوقوا سر حقي في العطاء. أنا الله، أنا الله، فكونوا عبادي يا عبادي. أنتم الذين أردت أن أفيض عليكم سر درك العبودية لي دون غيركم، فلا تجهلن في مقابلة التدبير مني، واخضعوا واخشعوا واسمعوا وأطيعوا والمحوا سر الحكمة وتعلموا. وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، قيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. إذا لم تقوموا بمباشرة القتال فبتكسير السواد تدفعون، كسروا السواد وتعالوا معنا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. ولذا حملت لنا السيرة أن بعض التابعين يقول إني عزمت أن أذهب فأكون في ثغر بين المسلمين والكفار، فقال له بعض من عندك كيف لك بذلك وقد ذهب بصرك؟ قال أما قرأت قول الله قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا؟ أدفع أكسر السواد، أنا أذهب هناك أكسر السواد وأكون في المكان الذي يقوم فيه المجاهدون، وجودي بينهم دفع. فسافر وقد فقد البصر وأقام مع المجاهدين في ثغر من الثغور ليكثر سواد المسلمين، ومن كثر سواد قوم فهو منهم. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، وقد نزلت في عبد الله بن أبي، لاحقه بعض الصحابة يقول يا قوم أذكركم الله لا تخذلون نبيكم وتتركون أصحابكم وقت لقائهم بعدوهم في هذا الحال، تخذلون أصحابكم تتركون نبيكم. قد يكرر عليهم، قال له عبد الله بن أبي يا هذا لو نعلم قتال لاتبعناكم، ما نرى أن يكون قتال، ولو أطعتنا أنت امشي معنا ارجع معنا عشان نبني. فلم يستجيبوا له فرجع. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله، هؤلاء 300 معهم عبد الله بن أبي رجعوا من الطريق، قاتلوا في سبيل الله وادفعوا كسروا سواد قومكم. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، وهم ليسوا بصادقين فيما يقولون، ولكن قال على ماذا نقتل أنفسنا هنا ونعرض نفسنا للقتل؟ ورجع خوفا، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان لا يحبون نصرة محمد ولا الذب عن شريعة الله ولا نصرة قومهم المؤمنين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون والله أعلم بما يكتمون فيا معشر المؤمنين تحروا واصدقوا الله فيما في بواطنكم ولا تنزعجوا مما يتلبس به ويتحيل به وأهل النفاق والمكر فالله أعلم بما يكتمون أنتم انتبهوا لأنفسكم وانتبهوا من سرائركم وعلانيتكم أما من نافق وخادع وكابر وكذب فلا يهمكم شانه الله عالم والله أعلم بما يكتمون قال سبحانه وتعالى فلا يحزنك قوله وإيش الحيثية قال إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون لا تموتوا إن كنتم صادقين قل فادروا عن أنفسكم الموت ادفعوا عن أنفسكم الموت إنكم ستموتون على رغم أنوفكم وستنقضي آجالكم وأعماركم وتخرجون من هذا العالم والحياة القصيرة الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا هم قعدوا فلم يخرجوا وقالوا لإخوانهم عن الخارجين الذين خرجوا مع محمد لو أطاعونا ما قتلوا يعنون هؤلاء الشهداء قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كانت المسألة فرارا من الموت وطاعتكم تحفظ الناس من الموت فادفعوا عن أنفسكم الموت ستموتون أنتم بأنفسكم يا عاجزين عن درء الموت وسط دياركم فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين وحيث لم تقدروا على درء الموت عن أنفسكم إن كنتم تعشقتم الحياة الحقيرة القصيرة التي لا بد أن تنقضي وساعة انتهائها مجهولة عنكم لا تدرون متى تكون فإن هؤلاء الذين قتلوا لا تحسبونهم أمواتا بل حياتهم أكرم من حياتكم وأعظم وأهنى وأمرى وأنعم قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا هؤلاء الذين يفرحون بالتخلف عن نبينا هم الأموات وأي حياة عندهم أما هؤلاء الذين قتلوا في طلب رضانا لا تحسبهم أموات أبى الله أن يسموا أموات وقد مرت معنا الآية في سورة البقرة ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات والآن كرر الأمر في سورة آل عمران ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون لا يودن لغيرهم من أهل الجنة أن يأكلوا كما يأكل هؤلاء هم في البرزخ وهم يأكلون هم في غيبة عن أجسادهم في مفارقة للأرواح عن الأجساد وهم يأكلون بل أحيا عند ربهم يرزقون لا كما يأكل هؤلاء في الدنيا نزلت هذه الآية بأسباب كما يذكر أهل أسباب النزول فمنها ما لاقى الشهداء من فسيح النعيم وجميل التكريم من العلي العظيم وجعل أرواحهم على شكل طير خضر تأتي إلى شجر الجنة وتأكل من ثمارها وتاوي تبيت على قناديل في ظل العرش إلى قناديل في ظل العرش متصل سر أرواحهم بأجسادهم فلا تمسها الأرض ولا يأكلها الدود ويتصل الحديد إلى جسد أحدهم فيخرج منه الدم كأنه في الحياة الدنيا بل هو أعلى مما كان في الحياة الدنيا رضي الله تعالى عنهم لما شاهدوا هذا النعيم قالوا يا ليت قومنا من بعدنا يدرون بما أعطانا الله وأننا في نعيم عجيب حتى لا تتقاعس أنفسهم عن الجهاد مع رسول الله، وحتى لا يجبنوا عن لقاء العدو، وحتى يحرصوا على الشهادة في سبيل الله، من رسولنا إليهم؟ قال الله: أنا رسولكم إليه. يا جبريل انزل إلى عبدي محمد وقل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وكان السبب الثاني أن بعض من بقي من أهاليهم في المدينة يقدم إليهم الطعام الطيب فيقولون: فلان وفلان ما ندري هم الآن في قبورهم، يا ليتهم يأكلون معنا من نحن نأكل من بعدهم هذا الثمر ولا ندري بهم. فأنزل الله: يرزقون عند ربهم يرزقون، معهم رزقهم عند ربكم. وكان سبب ثالث، فكان بعض الصحابة تدور به الفكرة ويقول: ليتنا علمنا ما حال أصحابنا الذين أصيبوا بجبل أحد، كيف الخبر عندهم؟ فأنزل الله الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأخبار تتعلق بالشهداء، ومنهم أنه منها أنه لا يتمنى أحد من أهل الجنة أن يعود إلى الدنيا قط إلا الشهداء، فيتمنون العودة ليقتلوا مرة أخرى لما رأوا من كرم الشهادة عند الله تبارك وتعالى، وأن الشهداء لا يجدون من آلام الموت وشدته إلا كما يجد الإنسان من القرصة، قرصة تقرصه بس، لا يجدون من ألم الموت إلا مثل مس القرصة لأحدهم كأنه قرصته نملة، وهذا كل ما يجده من ألم الموت. فالشهداء المجاهدون في سبيل الله بحق جميع ألم الموت يتحول لهم إلى مثل هذا، لما يغلب على أرواحهم من لذة البشارة والأنس بقرب الله ورضوانه. فكانوا يقولون: من يبلغ عنا قومنا أنا رضينا ورضي عنا. وكذلك كان لشهداء بئر معونة القرى عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، فقد قالوا: من يبلغ عنا قومنا أن رضينا ورضي عنا ربنا. فكانت الآية لهم ولأهل بدر ولأهل أحد رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وفيهم الخطاب الخاص، وهو الذي قال: أشهد أنكم شهداء عند الله يوم القيامة. بعد المعركة كان يقول صلى الله عليه وسلم: أين عمي حمزة؟ من يأتي لي بخبر؟ من رأى عمي حمزة؟ فقال له بعض الصحابة: رسول الله، رأيت عند الشجرة الفلانية وهو يقول: إلهي، يرفع يده يقول: إلهي، أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء، يشير إلى أبي سفيان وقومه، وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء لما فر القوم وأقبل على القوم وأنه قتل. قال: من يأخذ بي إلى موضع قتل؟ فدل بعض الصحابة ومبابه، فلما رآه وقد بقرت بطنه صرف وجهه وكره أن ينظره، وقال: حمزة سيد الشهداء عند الله يوم القيامة. ودار بين الشهداء صلى الله عليه وسلم وهو يردد: أشهد أنكم الشهداء عند الله. وكان يجلس إلى ذا ويجلس إلى ذا ويجلس إلى ذا، حتى جلس عند رأس بعضهم وهو متهلل الوجه مستبشر ثم شاح بوجهه وأعرض فعجب منه الصحابة قال يا رسول الله جلست على وجهه مستبشر على وجهك البشر ثم أشحت بوجهك وأعرضت عنه قال أعجبني ما قابله به ربه من الكرامة ورأيت منازله في الجنة قال ثم إني استحييته من زوجة من زوجات حورية أقبلت عليه تمسح وجهه فأشحت بوجهي حين رأيتها صلى الله عليه وسلم يقول إنها زوجته فاستحيا أن يراها وينظر إليها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فأشاح بوجهه وذلك قبل ضرب الحجاب على النساء في عالم الدنيا حياء محمد وخلقه العظيم وأدبه الكبير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فاستحيا من الحورية فأعرض بوجهه عليه الصلاة والسلام حتى قال لهم إنها الآن عنده وإنها الآن عنده وكان يحكي لهم بعض ما حصل لهؤلاء الشهداء ويقول سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه عبد الله رآني صلى الله عليه وسلم بعد أحد فقال ما لي أراك منكسرة قلت يا رسول الله مات أبي وخلف لي بنات سبع وعيال وخلف دينا ما لي قبل بالوفاء به قال ألا أبشره إن الله كلم شهداء أحد من وراء حجاب وأحيا أباك وكلمه كفاح وقال تمنى علي ما شئت أعطيك فقال يا رب ما عبدتك حق عبادتك ردني إلى عندي حبيبك محمد وقاتل معه مرة أخرى فأقتل قال سبق القضاء مني أنهم إليها لا يعودون قال ففرحت ثم قال رسول الله إذا كان يوم وفاء دينك فأذني خذ حصاد نخلك واجمعه فإذا كان يوم الوفاء حدد للغرماء يوما وأعلمني ولا تعطي أحدا شيئا حتى آتيك فكان ما كان جمع الجذاذ من النخل وحدد الغرماء يوم وأخبر النبي واجتمعوا تبادروا أهل الدين كل واحد يرى أن دينه سيقضي على جميع التم فخرج صلى الله عليه وسلم فرأى أوسعها كومة دخل فيها وجلس على الدم وقال خذ فكلهم فجعل يحث له وهو يكيل والتمر يزيد لا ينقص من مكانه وبقي حتى أكمل ما عليهم ما على أبيه لهم جميعا قال له ما بقي أحد ما بقي أحد قال فقام صلى الله عليه وسلم من فوق التمر قال وأنا أرضى أن يكفي ولا يبقى لنا منه شيء قال فهي أكبر بدرة وقف عليها ولا تزال لا أدري أهي أوفر حين دخلها أو حين قام منها صلى الله عليه وآله وسلم وبقي بقية البدر الأخرى مجموعة في مكانها لم نمسها فحملها إلى بيته رضي الله تعالى عنه بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم بمن بعدهم قال الله أنا رسولكم إليهم سأخبرهم الخبر قالوا يا ربنا حتى يثبتوا ويلحقوا بنا ويحصلوا هذا النعيم الذي حصلناه فرحين ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم يعني على هؤلاء الذين سيلحقون بهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله جنة ودرجات ونعيم وفضل فوق ذلك نظر إلى وجهه الكريم وجود واسع فخيم يستبشرون بنعمة الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين كل من آمن بنبيهم ومشى في الطريق فأجره محفوظ فعمم المؤمنين بعد أن خصص الشهداء وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين وأثنى على أولئك المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم الجرح فقد رجع النبي إلى المدينة وقد كانوا يوم أحد يتخوفون أن يرجع الكفار قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم انظروا القوم إن قعدوا على خيولهم وتركوا أزواجهم فإنهم يقصدون المدينة يريدون أن يعودوا يرجعوا يدخلوا المدينة وإن تركوا بهور خيلهم وركبوا على أزواجهم فقد قذف في قلوبهم الرعب وهم يذهبون فرعوهم راقبوهم قالوا يا رسول الله تركوا الخيول وركبوا على المجال هم راجعون رجعوا فلما كانوا بالطريق أخذوا يحدثون أنفسهم قالوا لا محمد قتلتم ولا بالكواعب قدمتم ولا انتهيتم منهم حتى إذا لم يبقى منهم إلا الشريد رجعتم وتركتم رجعوا إليهم فاستأصلوا فأخذوا يتحدثون بذلك وهموا بالرجوع فعلم النبي وصله الخبر فندب صحبه وقال لا يخرج معنا إلا من حضر معنا في الغد كلهم جرحى الذي حضروا في الغد إلا جابر هذا بن عبد الله جاء إليه قال رسول الله أنا ما حضرت معكم في الغد في الأمس ولكن أبي أخرني وقال خلفني على 7 بنات في البيت وقال لي يا جابر إنه ما ينبغي لنا أن نذهب أنا وإياك ونترك هؤلاء 7 وما كنت أوثرك بالجهاد مع رسول الله فابقى أنت هنا عند بنتنا وأنا أذهب فأقاتل فخلفني لذلك رسول الله فأذن له أن يخرج معه فخرج مع القوم فتوجهوا فما توجهوا في الطريق وجدوا معبد الخزاعي وخزاعة على قريب من حمراء الأسد المكان الذي وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما جابكم يا محمد قال بلغنا أن القوم يتحدثون بالرجوع فخرجت إليه قال لقد حزننا لما أصابك وأصاب أصحابك والله يكفيك شر هؤلاء فلحق هذا قبل أن يسلم لكن كان خزاعة كلهم ومنهم وكافرهم أهل نصح لرسول الله فمضى في الطريق فلحق أبا سفيان قال من أين جيت ما الخبر معبد الخزاعي جيت قال نعم قال الخبر محمد ورائي معه جيش كله وقد أصابهم الحنق لما عملتم بهم وخرج معهم من لم يكن خرج وأسف الذين تخلفوا فخرجوا يرعبهم قال ما انظر ما تقول قال هو ما قلت لك قال قد أجمعت أنا وصحبي أن نرجع إليهم ونقابلهم قال أنصحك لا تعود وما أظن تلبث قليل حتى ترى الخيل مقبلة عندهم قال لكم امشوا بنا امضوا بنا مضوا هربوا لقي قوم ماشين مقبلين من عبد القيس أين تريدون قالوا المدينة لماذا قالوا نمتار ميرة ناخذ الميرة قال أعطيكم ملا حمل بعير زبيب وتوفون لي بأمر ماذا قال ردوا عني محمد قولوا له أن أبا سفيان جمع لك جموع كبيرة وأنهم مقبلين عليكم فخوفوهم منه قولوا لهم لا يلحقوا بنا حقهم لا يلحقوا بنا ردوا عنا معهم فمضوا لقوا النبي في حمراء الأسد مع جماعة السلام قالوا إن أبا سفيان يتوعدكم ومعهم قدم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل يخوفونهم ما يخافون فزعونهم ما يفزعون عجيب هذول ضد الرعب هذا مديش فيهم ما يرعبون من شيء حسبنا الله ونعم الوكيل ومضوا طريقوا من المدينة والنبي أقام مع اللوث أول يوم ثاني يوم ثلاثة وأربعة وخميس أو 2 و3 و4 أقام في حمراء الأسد تأكد أن القوم هربوا وفروا ولم يبقى أحد رجع بصحبه إلى المدينة المنورة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. أبي الله بعد أن يقول الله هذا في هؤلاء أيقدر أن يتكلم في حقهم متكلم؟ أيقدر أن يحط في قدرهم حاط؟ أيقدر أن يفوه أحد بكلمة عن قوم الله قال عنهم هكذا والله وعدهم بهذا الله مدحهم بهذا؟ من يكون أهل زمننا عند نعل رجل أحد هؤلاء الممدوحين في منشور الذكر الحكيم؟ فإن ندين الله بحبهم، ندين الله بإعظامهم، ندين الله بإكرامهم، ونرجو الله أن يرينا الوجوه التي وعدها بالفضل العظيم يحشرنا معهم وفي زمرتهم، في زمرة إمامهم وسيدهم الذي به حظوا بالفوز والسعادة، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.